إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا دوحة المجد من فهر ومن مضري قد جف ماء الصبا من غصنك النظري، يا درة غادرت أصدافها فعلت حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر، ما خط شاربه ما ذب عارضه، لكن جرى القدر الجاري على القدر فاغتال مفرقه الأزدي بمرهفه، فخر لكن بخد منها منعفري، يا ساعد الله قلب السبط ينظره فردان ولم يبلغ العشرين في العمر، مرملان مذ رأته رملة صرخت، يا مهجتي وسروري يا ضياء بصري، بني في لوعة خلفت والدة ترعى نجوم الدجى بالليل بالسهري، أني رملة ورملني زماني وعملي العه، أخذ مني أبو محمد وأخذ مني يا أولاد اثنه، ش عندك يا دهر وياي من آلام لآلام، أخذت المجتبى مسموم وشيعت ابن بالوسهاب، قلت الخلف بولادي فجعتني وذبحت جسام، وعبد الله طفل يا حيف ذبحت فوق صدر حسين، وحسينا شباب بزهرة شبابه قلت باعر سيتهنى، لكن خابت ظنوني من شفته مزاق ردنا. ويلي ويلي ساعة وجاب عم حسين بدم راسه محن، ساعة وجاب عم حسين بدم راسه محن، بجانب الأكبار ينوح ويصفج الجفة، رعب قلب عبد الله ما راحت لهذا اليوم، شاف بأول أيامه أبو يقذف حشاه دموم، ما عندك رحمة تراوي عم غارق قبل دموم، صريع على الثرى متراب ودمه يجري الصابه، رمى نفسه على المظلوم يوين كلمة اعتلونينا، هاولي ورمى نفسه على المظلوم يوين كلمة اعتلونينا، لأن الرجس جاب السيف قطع يا وسفه من شافي دمت دليا، صرخ من شافي دمت دليا، صرخ والدي وين، ولن بالسهم صابا وظل يعفر بصدر حسن، الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاء عن إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال: بحسن الأخلاق تدر الأرزاق. صدق سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا جعفر بن محمد. اللهم صل وارحمنا بهم يا رب العالمين في الدنيا والآخرة. حديثنا من خلال هذه الرواية الشريفة يكون في جانبين: الجانب الأول الجانب العقائدي، والجانب الثاني جانب الأخلاق. بالنسبة للجانب العقائدي، وهو في الواقع له ارتباط بالبحث الذي ذكرناه في الليلة الثالثة، وهو مسألة الاعتقاد بالمدبر. من ضمن المسائل الحساسة والمسائل التي حصل فيها الأخذ والرد والإشكال، مسألة المعادلة السماوية في توزيع الأرزاق، إذ أننا نتساءل في جملة من الموارد: لماذا هناك أشخاص يبذلون وسعهم وجهدهم في العمل ومع ذلك رزقهم قليل؟ وهناك أشخاص لا يبذلون إلا الشيء البسيط ورزقهم وفير. هناك أشخاص درسوا وتعلموا وحصلوا على شهادات ولكنهم لم يحصلوا على وظيفة فلم يحصل لهم إلا الرزق البسيط. وهناك أشخاص أميون لم يتعلموا ولم يدرسوا ولم يتعبوا وعندهم رزق وفير. وهناك مناطق عندها فيضان من الأطعمة والأشربة والكماليات، وهناك مناطق تعاني من مجاعات وحالات فقر شديدة. هذا التوزيع، توزيع الأرزاق، ألم يتكفل الله سبحانه وتعالى بتوزيع الأرزاق؟ ألم يقول الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها؟ إذن كيف نفهم مسألة توزيع الأرزاق؟ كيف نعرف؟ لماذا لا نجد هناك ضابطة؟ كثير من الكفار أكثر أحضل حالا بكثير من المسلمين. إذن أين هو ماذا؟ أين هو أن العمل الصالح يدر الرزق؟ هذه أسئلة تطرح علينا وتطرح في وتأتي في أذهاننا. كيف هي عملية توزيع الأرزاق؟ ما هي المعادلة السماوية التي على إثرها توزع الأرزاق؟ لماذا أنا ما أحصل على وظيفة وغيري تأتيه الوظيفة في بيته؟ لماذا غيري يرزقه ماذا؟ كلما وضع يده في مشروع انفتحت له أبواب الرزق، وأنا كلما وضعت يدي في مشروع أغلق في وجهي. هي هذه المعادلة التي تشغل ذهن كل واحد منا. هنا إخواني لا بد أن نلتفت إلى أمور. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى كما قلنا تكفل بأرزاق العباد وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. إنما لا بد أن نفرق بين الرزق وبين سعة الرزق. يعني مرة نقول ما هو الرزق؟ الرزق هو كل ما تتوقف عليه حياة الإنسان. يعني حياة الإنسان تتوقف على طعام، تتوقف على شراب، تتوقف على معرفة وعلم، هذه كلها كل ما يتوقف الإنسان عليه في احتياجاته الحياتية واحتياجاته المعيشية هذا يسمى رزق. الله سبحانه وتعالى عندما قال أنا أتكفل لك بالرزق يعني أتكفل لك باحتياجاتك. أما سعة الرزق فهل هناك وعد إلهي بأنه سيوسع الرزق على ماذا؟ على كل أحد؟ هذا لا يوجد. هناك وعد بماذا؟ بأن الرزق يتكفل، يعني الحاجيات. أما الكماليات والإضافات هذا لم يتعرض له القرآن الكريم، لأن الله وعد أنه ماذا؟ يوزعه على كل العباد. وهذا مقتضى الحكمة الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى إذا خلق هذا المخلوق وأراد منه تأدية وظائف معينة إذن هو لابد أن يهيئ له كل ما من شأنه أن يعينه في أداء وظيفته. أما هو يريده أن يعبده لكنه ماذا؟ لن يهيئ له رزق. أهو يريده مثلا أن يعبده وهو لا يهيئ له طعاما ولا شرابا، إذن كيف يعبده؟ كيف يعيش أساسا؟ كيف يعيش؟ إذن أول أمر الذي لا بد أن نلتفت إليه أن الوعد الإلهي هو بتهيئة الرزق لا سعة الرزق. الأمر الثاني أن القرآن الكريم إخواني ذكر أن مسألة التفاضل في الرزق مسألة سماوية، ومسألة ماذا؟ ومسألة باختيار الإنسان. هناك تفضيل لبعض الناس على بعض في الرزق، هذه قضية ماذا؟ من الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندنا 10 آيات أيها الأحبة كلهم بنفس هذا المعنى، يبسط لمن يشاء ويقدر. يبسط لمن يشاء ويقدر، يبسط يعني يوسع، يقدر يعني يمسك. يمسك مو يعني أنه لا يرزقه، لا، يعني لا يضيف إليه ماذا؟ على رزقه شيء، مقدار حاجته. يبسط لمن يشاء ويقدر.
طبعا وما في هذا المعنى بعد أكثر من 10 آيات، لكن هذه 10 آيات كلها تقريبا هذا اللهو، يبسط لمن يشاء ويقدر. تمام، هذا التفاضل له أسباب ستتضح إن شاء الله في ثنايا البحث. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، ذكرنا في الليلة الرابعة أن هذا الكون أيها الأحبة محكوم بسنن، محكوم بقوانين. لا يظن الإنسان أنه ماذا الأمور تجري هكذا، لا، هناك سنن تحكم هذا الكون. الأرزاق أيها الأحبة تحكمها سنن. لاحظوا، السنة الأولى التي تحكم الأرزاق هي سنة تفرع الجزاء على العمل، تفرع الجزاء على العمل. أنت عندما تريد جزاء معينا لابد، القرآن الكريم يقول، من عمل. هذا العمل هو في الواقع صنفان من العمل. العمل الأول هو العمل الجوارحي، يعني هو السعي، هو الطلب، هو التحرك للبحث عن الرزق. لاحظوا القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، يعني سهلة يسيرة، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يعني ماذا؟ الرزق موجود وموزع في الأرض، أنت ماذا؟ عليك أن تبحث عن هذا الرزق، عليك أن تتحرك لتأخذ رزقك. أحب الإنسان ويقول أنا ماذا؟ أنا تخرجت وأنا قدمت على وظائف، ما حصلت على وظيفة. هنا ليس بالضرورة أن رزقك موجود في بلدك. الآن وأنتم تقرؤون في تعقيب صلاة العشاء، اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي، وإنما أطلبه بخطرات تقطر على قلبي. أنا أقول هالشركة تقبلني، أنا أقول في الدمام مثلا وظيفتي، في الخبر وظيفتي، أطلبه بخطرات تخطر على، فأجول في طلبه البلدان، فأنا فيما أنا فيه طالب كالحيران، لا أدري أفي سهل هو أم في جبل، أم في بر، أم في بحر، أم في أرض، أم في سماء، وعلى يدي من، وعن قبل من. كل أيها الأحبة الإنسان عليه أن يبحث. أما إذا إنسان ربما رزقي أنا أساسا مو في بلدي، يعني كم إنسان أيها الأحبة خرج إلى بلدان نائية، هذا الإنسان ماذا؟ انفتحت له أبواب الخير، في بلده ما حصل على شيء، لكن في بلدان نائية حصلت له أبواب الرزق. كم إنسان فتح له تجارة في بلده ما نجح، خرج إلى الخارج نجحت تجارته. إذن الإنسان عليه ماذا؟ عليه أن يسعى، عليه. ولذلك إخواني هذا التعقيب بس يعني خروج عن النص، هذا تعقيب صلاة العشاء، هذا كل إنسان يبحث عن رزق، عن وظيفة يواظب عليه، لأنه أساسا هذا التعقيب. واحد جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله شكى له ماذا؟ شكى له قلة الرزق. قال الإمام إذا صليت، النبي صلى الله عليه وآله، إذا صليت صلاة العشاء اقرأ هذا الدعاء. فالإنسان الذي يبحث عن وظيفة، إنسان يبحث عن رزق، يواظب على هذا التعقيب الشرعي. إذن الأمر السنخ الأول هو ماذا؟ سنخ البحث. ولذلك التفتوا، هذه مشكلة أو جزء من مشكلة المجاعات. المجاعات صحيح ماذا؟ هؤلاء أشخاص مستضعفون، لكن هناك قسم من ينتمي لهذه المجاعات وخلاص أنا في بلدي وماذا؟ وما عندي رزق، لكن هل هذا تحرك؟ هل هذا حاول الخروج؟ القرآن يعطينا مثال، أكو جماعة النبي صلى الله عليه وآله قال لهم يلا خرجوا من مكة، هاجروا المدينة. قال لا، نترك بلدنا، نترك أموالنا في مكة، بلدنا في مكة. قال لهم خرجوا، ما خرجوا. مرت الأيام، استضعفتهم قريش، سلبتهم كل شيء كذا. القرآن وش يحكي حالهم؟ يقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين، احنا ما نقدر نسوي شيء، احنا كنا مستضعفين من قريش، كنا مستضعفين في الأرض. شوف الجواب، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. خلاص هو الإنسان إلا في هالمنطقة، وإلا ما يطلع يدور إلى وظيفة. يعني أيها أكو وهم ترى إحنا خصوصا المجتمع القطيع، يعني تقارننا مع غيرنا، غيرنا لو تشوف إلى أي وظيفة في أي مكان مدام هو ماذا هناك رزق يذهب. أنا عادة المجتمع القطيف إحنا لا، لا شي وديني أنا إلى جدة، وشي وديني إلى عرعر، شي وديني إلى ينبع، شي وديني أشتغل في الكويت، شي وديني أشتغل في الإمارات، ما أقدر أترك أهلي، ما أقدر. إنسان أيها الأحبة لابد أن يسعى يبحث وراء رزقه، أين هو هذا الرزق؟ تمام؟ إذن السنخ الأول من العمل هو ماذا؟ طلب، طلب الرزق. السنخ الثاني هو الأعمال الصالحة. دي الأعمال الصالحة هي مباشرة ما إليها ربط بالرزق، يعني صلاة وصوم وحسن أخلاق ما لها، لكن غيبيا الله سبحانه وتعالى ربط رزق الإنسان بهذه الأمور الغيبية. لاحظوا مثلا، ضرب الله مثلا قرية كانت مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. بالعكس، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بس يؤمنوا يتقوا نفتح عليهم بركات من السماء والأرض. إذن السنة الأولى التي تتحكم في عملية الأرزاق هي سنة ماذا؟ أن الجزاء والرزق تابع للعمل. السنة الثانية هي سنة الاستخدام. شو سنة الاستخدام؟ البشر أيها الأحبة هو فيه النزعة الاجتماعية، يعني أنا ما أقدر أعيش لوحدي، أنا ما أقدر. ولذلك تشوف أي واحد يطلع أيها الأحبة في مكان ما يشوف صحراء أو كذا، جربوا اللي راح واشتغلوا في أماكن نائية، من يشوف إنسان يمر عليه كأنه شايف الجنة. الإنسان يميل ماذا؟ إلى غيره. هذه النزعة الاجتماعية هي مطلوبة، أن البشر لا يعيش كل واحد منعزل، بل البشر يجتمعون ويكون بينهما تعاضد، وبينهم تعاضد وتآلف وتكاتف، هذا أمر مطلوب. زين، هذه النزعة الاجتماعية كيف ينميها الشارع أو كيف ينميها الله سبحانه وتعالى؟ ينميها عبر سنة الاستخدام. كل إنسان يميز بشيء. أنت تصير عندك فن مثلا النجارة، ذاك يصير عنده فن الهندسة، ذاك يصير عنده فن الطب، ذاك يصير عنده فن الخطابة، ذاك يصير عنده مثلا فن الطبخ. كل إنسان يتميز بشيء، هذا عنده مال كثير، هذا عنده مال قليل. لماذا هذا التمايز، هذا التفاضل؟ كي يرجع كل واحد للآخر، كل واحد يرجع ماذا في احتياجه إلى الآخر. أنا برجع للطبيب، والطبيب بيرجع للمهندس، والمهندس بيرجع إلى عالم الدين، وعالم الدين بيرجع للطبق، وهكذا تدور، بحيث أن المجتمع إجباري أنه يتكاتف، إجباري المجتمع يلوذ كل واحد بالآخر. هذه يسموها سنة الاستخدام. دي سنة الاستخدام تقتضي التفاضل، وإلا إذا كل واحد ملك كل المهارات وكل واحد ملك كل الرزق، بعد ما لن يحتاج أحد إلى أحد. لاحظوا القرآن ماذا يقول: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، لما؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. يعني كل واحد ماذا؟ يستخدم الثاني، كل واحد ماذا؟ يستفيد من الآخر. هذه سنة الاستخدام اقتضت وجود التفاضل بين الأرزاق. السنة الثالثة وهي سنة الاستدراج. شلون سنة الاستدراج؟ لاحظوا الآن، الكافر هذا عنده ما شاء الله من الأموال والرفاهية وكذا، هل هذا معناه أنه حصل على رزق أكبر مني؟ لا. شوف القرآن ماذا يقول: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. يظن بأن هذا ماذا؟ جزاء على أعمالهم الذين كفروا بالله أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. اجي آية أخرى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم استدراج من الله. يرى هذا الإنسان كيف يؤدي هذه النعمة، كيف يؤدي حق هذه النعمة، يستدرجه شيء فشيء شيء فشيء إلى أن ماذا ينزل عقوبته. هذه سنة هم سنة حاكمة في عملية الأرزاق تقتضي أن يكون لهذا الإنسان رزق وفير. السنة كم رزق وفير؟ رابعة خامسة أنا ضيعت الرابعة الخامسة على كل حال سنة الابتلاء وهي السنة الحاكمة كما قلنا على ماذا؟ على جميع البشرية. لاحظوا القرآن ماذا يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي عملية امتحان امتحان أنه هذا يقلل من رزقه يشكر لو يكفر هذا يزاد في رزقه يشكر أم يكفر. إذن عملية ابتلاء ولهذا لاحظوا نفس هذا الإنسان نفس هذه المجاعات هذه أيضا فيها ماذا جهة ابتلاء. هؤلاء لماذا تحصل مجاعة؟ هذا ابتلاء. تقول زين الابتلاء هؤلاء أين رزقهم؟ رزقهم موجود ولكن سنة من سنن الله الاختيار ما يتدخل الله سبحانه وتعالى ما يجبر أحد ما جاع فقير إلا بما متع به غني. الظلم ظلم البشر على بعضهم الأرزاق موجودة لكن ظلم البشر على بعضهم جعل ماذا أن يكون هنا مجاعة وأن يكون هنا ماذا غنى وثراء. إذن النتيجة ونحن مش وصلنا احنا وش وصلنا؟ وصلنا إلى أنه ماكو شيء اسمه معادلة للرزق بحيث نعطى ضابطة متى ما التزمنا بها سيدر رزقنا. ماكو شلون ماكو؟ لاحظوا لأن هذه السنن كل واحدة تتحكم. هذا الإنسان قد يكون ماذا؟ المال عنده وفير لكن هذا مو أبو أعمال صالح هذا ماذا؟ استدراج وابتلاء. هذا الإنسان قد يكون فقير لكن مو معنى أنه إنسان ماذا بعيد عن الله ولا معنى أنه إنسان ما عمل ولكن امتحان وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ماكو شيء قضية الرزق قضية غيبية بحتة قضية غيبية بحتة. الإنسان أيها الأحبة لا يستطيع أن يضع يده ويقول 100% هذا الطريق سيدر علي الرزق. ليش؟ ليش يعني هذه التعمية في الرزق؟ لاحظوا وقبل أن أبين صلوا على محمد وآل محمد. وسلم على محمد. اللهم صل تغييب المعادلة الرزقية للبشر أيها الأحبة وراءه أهداف مهمة وأبعاد مهمة من الله سبحانه وتعالى. الإنسان في الروايات ماكو شيء عنده يعادل المال المال ما عنده شيء يعادله ولهذا في الرواية لما يجي واحد إلى الإمام الحسن عليه السلام ونسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بالنا نخاف من الموت يعني احنا ندري شئنا ام ابينا سنموت مو اليوم غدا ما بالنا نخاف من الموت. قال الك مال الك مال؟ قال بلى. قال اقدمته لاخرتك؟ قال المرء يحب ان يكون مع ماله فاذا قدمه للاخره احب ان يلحق به اذا لا جعله للدنيا أحب أن يمكث في الدنيا مع ماله. فالإنسان أيها الأحبة المال، ولذلك شو التعبير الشعبي يقول المال عديل الروح. هذا الإنسان متعلق بأمواله، متعلق بأمواله. شوفوا هذا التعلق بماله يجعله الشارع المقدس، يجعله الشارع المقدس، يجعله الله سبحانه وتعالى طريق تغييب مصدره، تغييب كيفية الحصول عليه، يجعله الله طريق لتربية الإنسان. كيف؟ شوف، أولا عندما يدرك الإنسان موضع رزقه خلاص الإنسان وش يدمت بعد عندي أنا هذا الرزق من هذه الجهة، لكن إذا لا جهل بمورد رزقه هذا الإنسان يظل يتحرك يمين وشمال ويبحث. ولذلك شو تقول الروايات؟ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. هذه عملية الحركة، عملية الجهد والبحث عن الرزق، عملية يريدها الله سبحانه وتعالى. لو كل إنسان خلاص اطلع على سبب رزقه هنا ماذا؟ الإنسان خلاص أصيب بالفتور وما تحرك وما تطور الإنسان، وما رأيت عندنا مثلا هذه المنشآت الكبيرة وهذا التطور الصناعي والتطور الاقتصادي. هذا كل ماذا؟ هذه الحركة الاقتصادية، هذه الحركة التي في مجال البيع والشراء، هذه لأن ماذا؟ لأن الإنسان دائما يبحث عن رزقه، الله يجعله ماذا؟ دائما يتحرك. لكن لاحظوا أيضا من جهة أخرى يقول له هذه حركتك لوحدها لا تنفع، لوحدها ما تنفع، أنت تتحرك وتبذل من دون أن تضم إليها الدين، من دون أن تضم إليها الأعمال الصالحة، ماذا؟ فإن هذا العمل ليس يأتي لك بشيء. يقول هذا أنا أعمل، هذا أنا أعمل وأحصل على مال، صح. تجي السنة الثالثة توقف يقول لك هذا المال استدراج، أو هذا المال ابتلاء، أو هذا المال ماذا؟ رضا من الله سبحانه وتعالى. يحاصرك، يحاصرك الله سبحانه وتعالى، يقول لك أنت الآن اعمل لكن من دون طاعة، من دون عبادة أنا لا أعطيك. زين أشوف روحي أعطاني، يقول هذا إعطائي لك لماذا؟ لماذا؟ هل إعطائي لك رضا عنك؟ لو هي لا، استدراج أو هو ابتلاء مني إليك. يجعل الإنسان يلتفت يراجع حساباته، وهذا الذي يجعله ماذا؟ يتمسك بدينه أكثر وأكثر، لأنه يعلم بأن الحركة لوحدها ما تكفي، لا بد مع ذلك ماذا؟ من ضم الأعمال الصالحة. طيب شلون؟ جهة أخرى أن الله سبحانه وتعالى عندما يجعل الرزق مغيبا عن الإنسان يجعل الإنسان دائما في حالة ملي نفسه، دائما في حالة مراقبة لنفسه. لما؟ الغني إذا حصل على المال شو يقول؟ يقول هالمال أعطيت إياه لأعمال الصالحة، لو هذا استدراج من الله، لو هذا ابتلاء من الله، شنو هذا؟ هذا المال شنو مصدر؟ أنا لابد ماذا؟ أنا أحاذر، أراجع حساباتي، لعل هذا المال فيه شبهة، لعل هذا ماذا؟ المال فيه شيء، أراجع حساباتي. يجي الفقير، ليش الله جعلني فقير؟ يعني أنا بسوء أعمالي؟ أقول لا، ربما هذا ماذا؟ وهذا ابتلاء يريد أن يثيبني عليه، جعلني فقيرا يريد أن يثيبني، فيرضى برضى بقضاء الله وقدره. وربما ماذا؟ وربما هذا لأن الله سبحانه وتعالى، أو ربما لأجل أمر آخر، الله ماذا؟ الله غاضب علي، لا بد إذن أراجع نفسي وأعمل من جديد حتى ماذا؟ يدر الله علي الرزق. إذن هذه أيها الأحبة هذه السنن التي تحوم حول الإنسان تجعل رزقه مغيبا، وفي الواقع ماذا؟ تجعل الإنسان دائما يطرق باب الله، دائما ما يترك باب الله، لا يستطيع أن يغتر بماله ولا يستطيع أن يسخط لفقره، في كل واحد منها يجد جهة حسن وجهة ماذا؟ وجهة شر بالنسبة إليه، فيحاول إصلاح نفسه والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. أختم هذه النقطة برواية جميلة لعلي أطلت في هذه النقطة، بس أختمها بهذه الرواية الجميلة. الإمام الصادق عليه السلام يقول: أتدري لما وسع الله رزق الحمقى؟ شوف يعني كم يمر عليك ناس حمقى، لا عنده شيء، لا عنده، لكن الرزق عنده صح لو لا؟ ما يعرف يتكلم كلمة، ما أرزاق أموال تحت يده. واحد هذا شوف مسكين، عنده دكتوراه وعنده هذا استشاري وهذا كذا، مسكين هذا، يا الله على باب الله، صح لو لا؟ زين. يقول: أتدري لما وسع الله رزق الحمقى؟ ليش مولاي؟ قال: لليعلم العاقل أن الرزق لا ينال بالحيلة. احنا إخواني أخواتي الآن ناس من ضغط الأرزاق، من ضغط الجانب الاقتصادي عليهم، صار كل واحد يفتح له مشروع، كل واحد يفتح له مشروع، هذا مشروع في بيته وهذا مشروع في بيته وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. زين، مع كثرة المشاريع صار البعض يلجأ للحيلة. شوف لك الإعلانات تالي تجي، وين اللي في الإعلان؟ وين اللي في الإعلان؟ كله مختلف. شوف هذا أشياء رديئة تباع لك بأسعار ماذا؟ باهظة. تروح إلى مكان والله اليوم عندنا تخفيضات ما شاء الله 70%، وتروح الشيء اللي هو كان 100 ريال خلي لك ب200 ريال ويخصم منه ماذا؟ 70%. حالات التغرير، حالات الاحتيال التي صرنا ماذا نمارسها، حالات أجل لكم الله الكذب، الكذب كذب من بعض كي لتسويق سلعته وتسويق تجارته. الإمام الصادق يقول: بالحيلة ما يأتي رزق. الرزق ماذا؟ الرزق كما ورد عنه: بحسن الأخلاق تدر الأرزاق، بالأمانة، بالنصيحة، بالصدق. هذا هو ماذا؟ هذا الذي يدر الأرزاق للإنسان. إذن أيها الأحبة، ألخص ما ذكرناه في هذه النقطة، وهو بأن مسألة الرزق مسألة غيبية جعلها الله سبحانه وتعالى غائبة عن الإنسان كي يكون توازن في حياة الإنسان، توازن بين العمل وبين الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وبين المواظبة على الأعمال. نجي الآن إلى الجانب الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. محمد الجانب الثاني وهو الجانب الأخلاقي. كما لاحظنا الرواية التي ابتدأنا بها المجلس بحسن الأخلاق الأرزاق، لما أجي أقرأ الروايات أشوف معظم الروايات التي تتكلم عن الأخلاق كلها تربطها بآثار وثمار دنيوية. مثلا: من يضمن لي صلة الرحم وبر الوالدين أضمن له سعة الرزق والطول العمر، أو في روايات: والمحبة في العشرة. زين، الآن هذه الروايات التي هذه تعلق مسألة رزق، هذه تعلقها على مسألة وجاهة مثلا، هذه مثلا تعلقها على مسألة إنجاب ذرية مثلا، إلى آخره، صلاح الزوجة، صلاح الأسرة، كل هذه اللي تربط الأخلاق بهذه الأغراض. في الواقع يجعل ألا يجعل هذا الأخلاق الدينية أخلاقا نفعية، أخلاق مصلحية؟ يعني أن الإنسان أيها الأحبة سيكون يدور مدار مصلحته. والله في هذا العمل أنا ما عندي ذرية، وهذا العمل يجلب ذرية سأعمله، ما يجلب خلاص. هذا العمل أنا محتاج إلى رزق سأعمله لأجل الرزق، هذا العمل كذا وهكذا. إذا جعلنا هذه الغايات الأخلاق الدينية كلها ماذا منوطة بغايات دنيوية، هذا معناه أنه ستكون أخلاقنا أخلاق نفعية أخلاق مصلحة، بينما الأخلاق لا بد أن تجرد عن هذه الغايات. شلون يعني؟ ولا بد أن يكون الغاية من الفعل الأخلاقي إرضاء الضمير، أن يكون الغرض إرضاء العقل، العقل يقول هذا حسن اعمله، العقل يقول هذا قبيح اتركه، لا أنه أبحث ماذا وراء هذه الأغراض وهذه الدوافع، إذن هذه يخرجها عن كونها أخلاق. هنا كيف نجيب عن هذا؟ التفتوا إخوانا، أولا نقول هل يمكن أن يكون العمل بغرض إطاعة العقل فقط وليس وراء إطاعة العقل شيء آخر؟ ممكن هذا؟ يعني الآن العقل لما يقول لك هذا حسن، لما يقول لك هذا قبيح، ليش قال هذا حسن؟ ليش قال لك تحرك واعملها؟ ليش؟ مو اعتباط العقل أيها الأحبة. النفس الإنسانية تبحث للإنسان عن منافعها، ولذلك يقولوا أعمال الإنسان تدور يا جلب منفعة يا دفع مضرة، كل أعمال الإنسان ملخصة في هذه، كل أعمالك يا أنت تجلب لنفسك منفعة يا تدفع عن نفسك مضرة. العقل متى ما أدرك أن هناك ضرر، فطرة الإنسان يقول ادفع الضرر عن نفسك، أدرك هناك منفعة يقول لك العقل ماذا أنت محتاج إليها، تعال اجلب. فهنا في الواقع العقل عندما يقول افعل أو لا تفعل، يعني هو في مرتبة سابقة أدرك وجود من فعل أو لا أدرك وجود من فعل. إذا قلت أنا أطيع العقل، أقول لك العقل لماذا قال لي؟ لابد لاحظ المصلحة، لابد وراء لاحظ المنفعة، منفعة دنيوية، منفعة أخروية، منفعة مادية، منفعة معنوية، ما يخصني، لكن لابد في حكم العقل بحسن شيء أنه ماذا لاحظ منفعة، فلذلك ما أكو شيء اسمه نطيع حكم العقل فقط. العقل ليش قال لنا؟ العقل هو أدرك وجود مصلحة، إذن هذه مصالح، أنه إطالة العمر سعة الرزق، هذه مصالح على إثرها العقل يقول للإنسان تحرك أو لا تتحرك. اثنين، أنه إخواني نحن أساسا المدرسة الإسلامية، هذا مو بحثنا، البحث في مدارس الأخلاقية، المدرسة الإسلامية نظرية الإسلام في الأخلاق ترتكز على عنصرين. العنصر الأول يسموه الحسن الفعلي، والعنصر الثاني يسموه الحسن الفاعلي. وش معنى الحسن الفعلي والحسن الفاعلي؟ حسن فعلي يعني نفس العمل هذا هو بحد ذاته حسن، مو من الأعمال، يعني مو ظلم، مو سرقة، مو خيانة، هذه الأفعال ماذا غير الحسنة، هذه الأفعال غير الحسنة، هذه ما يمكن أن توصف بأنها أخلاق، لابد يكون العمل عمل حسنة. وحسن فاعل يعني ماذا؟ يعني نفسي أنا الفاعل لابد أن يكون غرضي ودافعي هو ماذا؟ غرض حسن ودافع حسن. إنما نطعمكم بوجه الله. زين، الآن أنا من أجي ويقول للشارع المقدس من حسن خلقه أو بحسن الأخلاق تدر الأرزاق، أنا من أجي أريد أصنع عمل حسن، إيثار، بذل، مساعدة، هذه متى تكون حسنة؟ متى؟ لا بد يتوفر فيها أولا أن نفس العمل حسن، ثانيا أن يصدر مني بنية ماذا؟ بنية خالصة لله سبحانه وتعالى. هذه مسألة طول عمر، مسألة سعة رزق، هذه يسموها داعي، يعني إذا أردت هذا الأثر، إذا أردت الرزق، إذا أردت ائت بهذا العمل بهذه الكيفية. الآن إحنا إذا قلنا صلاة لجلب الرزق، صلاة مثلا الذرية، يعني معناها أنا أصلي بنية أنني أريد ذرية وما أتقرب إلى الله، ما صارت صلاة، ما صارت صلاة، أصلي قربة إلى الله تعالى لأجل ماذا؟ تحصيل الذرية. أصوم قربة إلى الله تعالى لأجل ماذا؟ تحصيل الذرية. هنا نفس الكلام، العمل الأخلاقي ما يصير أخلاق إلا إذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى، وهذا ماذا؟ وهذا لا يجعله حكما نفعيا. لماذا؟ لأن الإنسان المؤمن في جميع شؤونه لا بد أن يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى. ولهذا فلنأخذ نظرة على كربلاء ونرى أخلاق كربلاء. هناك رجل اسمه عمرو ابن بشير الحضرمي، جاء التحق بركب الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، وإذا برسول قد أقبل إليه، قال يا عمرو لقد أسر ولدك، أسر ولدك، أسرته الديلم، ويطلبون فدية لإنقاذه. الحسين سمع، هذا عمرو بن بشير ممن ماذا بايع الحسين على النصرة. قد واحد يقول هذا ما دام هو بايع ما يقدر يترك الحسين، جاء إلى الحسين قال له اذهب لولدك وأنا أعطيك فديته، أنا أعطيك فديته. أخلاق الحسين، ما قال أنا في معركة ومحتاج لكل ناصر من أنصار، قال لا اذهب اذهب وأنا أتكفل لك بفدية ولدك. شوف هذا الرجل العظيم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال يا أبا عبد الله أكلتني السباع إن فارقتك، أكلتني السباع حيا إن فارق، لا والله لا أفارقك حتى أقتل دونك يا أبا عبد الله. شوف جون مولى أبي ذر، هذا عبد، العبد أمنيته أن يتحرر، هذا أمنية العبد. يا جون ليس عليك قتال صريح، أنت في حل من بيعتنا. شوف هالكلمة، ما أدري هذه أنت قلتها قبل محرم لو لا. قال له مولاي أفي الرخاء ألحسق صاعكم، أفي الرخاء يعني في وقت الرخاء الحسين حبيبي، في وقت الرخاء الحسين معشوقي، في وقت الرخاء مجالس الحسين لا أفرط فيها، أفي الرخاء ألحسق صاعكم وفي الشدائد أخذلكم، لا والله حتى يختلط دمي، لا والله سيدي إن لوني لأسود وريحي لمنتن فتنفس علي بريحك حتى يبيض لوني ويطيب روحي. قال بارك الله فيك يا جون. فعلا قتل جون، جاء الحسين على مصرعه وقال اللهم طيب ريحه وبيض وجهه. يقول الإمام زين العابدين حتى واروا جون في ملحودته وريح المسك يفوح منه رضوان الله تعالى عليه. بعد شوف البذل في كربلاء، شوف العطاء، وهب لا أرضى عنك حتى تقتل دون الحسين. حديث عهد بالزواج، هذا للتوم الزواج وجاي ويا زوجته، زوجته تجرأ ذيالة تقول له وهب لا تفجعني بشبابك، وأمة تقول لا أرضى عنك حتى تقتل دون الطيب ابن الطيب. طلع قاتل جرح، بعض الرواية تقول قطعت يده، رجع والدماء تسيل من أم ما رضيتي عني؟ قالت لا لا يا ولدي لا، حتى تقتل دون الحسين. لا إله إلا الله. والله إخواني قبل أيام أنا رايح إلى بعض المجالس، واللي أشوف أصحاب المجالس يبكوا واقفين على الباب يبكوا، لهم خير إن شاء الله إيش صاير؟ قالوا الآن جاء طفل أصر على دخول المأتم، قلنا لولدي ما منهم، قال لا تحرموني من مجالس الحسين، لا تحرموني لا تحرموني. أمي قالت لا تخلي مجالس الحسين، روح يا ولد. أبو علي ترى إحنا جايين نجسد كربلاء وياك أبو علي. قالت لا وهب لا أرضى عنك. طلع وهب يا إخوان وراح، ولا مرت من وراه حامل عمود. وهاب جاهد دون الطيب ابن الطيب. التفت لها أمة الله قطعت قلبي، كنت تنهيني والآن تشجعيني. قالت وهاب لا تلمني، واعية الحسين كسرت قلبي. سمعته وراء الخيام ينادي أمام الناصر. أما من ذاب يذب عنا. ولذلك لما ارتفعت هالصيحة وإذا بغلام صغير أقبل لبيك عم أبا عبد الله، قال له ولدي قاسم ما طعم الموت عندك؟ قال هو دونك أشهى من العسل المصفى. قال له ولدي أنت الشمام من الحسن، أرجع ولدي إلى الخيمة. رجع إلى الخيمة. تقول بعض الروايات تذكر وصية أبيه الحسن، فتح العودة وإذا بولدي إذا رأيت عمك الحسين وحيد فلا تقصر في نصرته. هوالي على الغريب، هوالي على الوحيد. ذهب إلى عمه، عم هكذا أوصى أبي. لما رأى الرسالة سالت دموعه على خده. وحسناه وسيداه. يقول الشيخ الطريح قال له ولدي بعد أنا عندي وصية أن أعقد لك على ابنة عمك. شباب احنا هالسنة فقدنا شباب كثيرة، هالسنة فقدنا شباب ما جلسنا في مجلس الفاتحة، فقدنا شباب ما قدرنا نشيعهم يا مؤمنين. خلينا نهديهم، ها نهديهم اليوم هذا، ها احنا اليوم نزفهم ويا القاسم. ها اخذ بيد الشباب يا الذي على المشرع هذا جاسم زافينا. كان يا كبش الكتيبة بيك لن أهضى له. فزع أخوانك وقوموا بعجل زفوا، وصل زفافة وانا مفروض ما عندي. بس حريم الجر وانا والقلوب مفتتة. يا الله يا الله قوم بسك يا قمر، عدنان من نوم الترى. وقض شبول الهواشم والبس جديد الثي، والذوايب سرحوها وقوم وانزف. ويا شباب عريس حنو نسوايزه. نادى الصبط حزنة قومون يا فرسة. زفوا الشباب على زوجة تسكي. دنهض يا ابو يا الضغم الباء، هذا ما هو قا نسوى يزفو. يلا يلا الى المدينة بالمجتبنا والحزن بفة. يا سيد السا جاسم بعرسه
عظم الله أجوركم أدخله على ابنة عمه وما هي إلا ساعة وإذا بالصوت أمام الناصر أمام الذهب يذب عنا خرج الشاب مناديا لبيك خرج الشباب احتضنه الحسين الى صدره اراد ان يمشي اريد قلبك وياها اراد ان يمشي واذا بامه رملة ولدي ولدي تعال تعال ودعني واودعك ضمته الى صدرها والله يقول لها بوصيك يما وصية سمعين لافظ جوا شبان لو شفتي ذكري يوم وشبابا وشبابا وسيدا شباب أريد منكم صرخة إذا سقط القاسم ترى ليلة باكر كل الناس تروح تعدي الحسين بالأكبر تشوف كربلة تموج الكل يعزي الحسين لكن ترى الليلة أبو محمد ما حد يعزيه ولا يا الله خرج القاسم إلى المعركة إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن يا الله شد عليه الأزلي يا علي يا علي انقطع شسعون عليه انحنى الشباب ليصلحه فرفع الأزدي سيفه على قدر باعه ضرب الشباب على شبابه وقاسمه وسيده أقبل الحسين إليه وإذا بالشباب يفحص برجله على الله عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا تنفعك إجابته في يوم قل ناصره وكثر واتره شلون يشيل الشباب للخيمة يا مؤمنين تقول الرواية احتمل الشباب على صدره خلى صدر الشباب على صدره وصار يجره على الأرض راح وياه إلى خلف الخيمة حتى لا يشوفوا النساء مدد بجانب الأكبر وتمدد بينهم بطول طول بطول ينظر لهذا ينادي وولده ينظر لهذا ينادي وابنه خير وولي على الشبان وولا وولي على الشبان وولا وولي وولي على الشبان وولي على الشبان وولا وولي وولي يا شبان بالله لا تولون وتفطرون قلبي من تلوجون يا مهجة فاطمة تحجر، هشو حسرات عالدنيا تجرون، وولي على الشبار
اريك تقرا وياي.
جابه ومدد ما بين اخوه، جابه ومدد، حاكيهم يا ويلي وهم ما مات، وبس ما سمعان النسوان، جت رمله تصيح الله اكبر، واولي
واولي
على العريس، واولي على العريس،
مبارك
من 70,000 جابه، اقرا اقرا، مبارك بن 70، عن الحنة بدم الراس، بدال الشمع بالنشاط زفه، بدال الشمع بالنشاط، حاتفني عليك الدهر لقشار، واولي
ويلي على العريس،
ردك ما ردت دنيا ولا مال، ردك ما ردت دنيا، تحضرني لو وقع حملي اولو، يا جاسم خابت ظنوني، يا جاسم خابت ظنوني، واكتب ضيق يا ابن قطعت بيا، واولي صاحت اثار الولد مو مكتوب، وانا سنين ربيته، اي والله ربيته ربيته، لو ادري يجي للموت كان بقلبي ضف، تقول له يا ابني يا ابني ما احلى الولد لو قال يما، والله يما يما تشبق على امه وتضم،
قالت لها زينب رملة تعزي بعزاء الله،
قالت العدها ولد تعلم بحالي، والله حالي حالي حالي، وتدري الضنا وشلون غالي، هي بعد ترى ظلمايا ظلمايا الليالي، صح ونادي وشبابا،
قاسم بن الحسن عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، جعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، والفاتحة تسبق الصلوات.